بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المجموع المبارك ومجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. أجمع المسلمون على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن ذلك حق يجزم به المسلمون ويقطعون به ولا يرتابون، وكل ما علمه المسلم وجزم به فهو يقطع به وإن كان الله قادرا على تغييره. فالمسلم يقطع بما يراه ويسمعه، ويقطع بأن الله قادر على ما يشاء. وإذا قال المسلم أنا أقطع بذلك، فليس مراده أن الله لا يقدر على تغييره، بل من قال إن الله لا يقدر على مثل إماتة الخلق وإحيائهم من قبورهم، وعلى تسيير الجبال وتبديل الأرض غير الأرض، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. والذين يكرهون لفظ القطع من أصحاب أبي عمرو ابن مرزوق هم قوم أحدثوا ذلك من عندهم، ولم يكن هذا الشيخ ينكر هذا، ولكن أصل هذا أنهم كانوا يستثنون في الإيمان كما نقل ذلك عن السلف، فيقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله، ويستثنون في أعمال البر، فيقول أحدهم صليت إن شاء الله. ومراد السلف من ذلك الاستثناء إما لكونه لا يقطع بأنه فعل الواجب كما أمر الله ورسوله فيشك في قبول الله لذلك فاستثنى ذلك، أو للشك في العاقبة، أو يستثني لأن الأمور جميعها إنما تكون بمشيئة الله، كقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله.
الحرام.
المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن الله علم بأنهم يدخلون لا شك في ذلك، أو لئلا يزكي أحدهم نفسه. وكان أولئك يمتنعون عن القطع في مثل هذه الأمور، ثم جاء بعدهم قوم جهال فكرهوا لفظ القطع في كل شيء، ورووا في ذلك أحاديث مكذوبة، وكل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو واحد من علماء المسلمين أنه كره لفظ القطع في الأمور المجزوم بها فقد كذب عليه، وصار الواحد من هؤلاء يظن أنه إذا أقر بهذه الكلمة فقد أقر بأمر عظيم في الدين، وهذا جهل وضلال من هؤلاء الجهال، لم يسبقهم إلى هذا أحد من طوائف المسلمين، ولا كان شيخهم أبو عمرو ابن مرزوق، ولا أصحابه في حياته، ولا خيار أصحابه بعد موته يمتنعون من هذا اللفظ مطلقا، بل إنما فعل هذا طائفة من جهالهم.
يعني القطع بالشيء، قل صليت صمت أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول لا، لا تقطع بهذا، قل إن شاء الله إن شاء الله وهكذا. فيقول شيخ الإسلام: القطع بهذا لا يخالف فيه المسلمون، بل ولا حتى شيخهم الذي ينتسبون إليه. نعم. وإن كان الله عز وجل قادرا على كل شيء، وقادر على التغيير. نعم.
كما أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وإن تاب، ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سب أصحابي ذنب لا يغفر. وهذا الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يروه أحد من أهل العلم، ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة، وهو مخالف للقرآن، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا في حق من لم يتب، وقال في حق التائبين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فثبت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن كل من تاب تاب الله عليه.
ولو كان من شرك، ولو كان من كفر، ولو كان من سب الله ورسوله، فإن من تاب تاب الله عز وجل عليه. فإن من تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. هذا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يتوب على عبده إذا تاب قبل أن يغرغر من أي ذنب كان. ودليل ذلك أن الله ذكر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، بعدها قال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. وقال سبحانه: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أنه قال أنا ربكم الأعلى. فكل من تاب توبة في وقت الإمكان وكان صادقا في ذلك قبلت منه إن شاء الله تعالى، وليس يعرف ذنب لا تقبل توبة العبد منه. نعم.
ومعلوم أن من سب الرسول من الكفار المحاربين وقال هو ساحر أو شاعر أو مجنون أو معلم أو مفتر وتاب، تاب الله عليه. وقد كان طائفة يسبون النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الحرب ثم أسلموا وحسن إسلامهم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله
أبو سفيان ابن أمية. نعم.
عبد الله
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح، وكان قد ارتد وكان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا كنت أعلمه القرآن، ثم تاب وأسلم وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإذا قيل سب الصحابة حق لآدمي، قيل المستحل لسبهم كالرافضي يعتقد ذلك دينا، كما يعتقد الكافر سب النبي صلى الله عليه وسلم دينا. فإذا تاب وصار يحبهم ويثني عليهم ويدعو لهم، محى الله سيئاته بالحسنات. ومن ظلم إنسانا فقذفه أو اغتابه أو شتمه ثم تاب قبل الله توبته، لكن إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه، وإن قذفه أو اغتابه ولم يبلغه ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد.
عرف المظلوم اللي هو الظالم المعتدي هذا مكنه من أخذ حقه، مكنه من أخذ حقه إذا عرفه. وأما إذا لم يعرفه،
لا، إذا عرف المظلوم الشيخ،
إذا عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه.
المظلوم هو اللي عرف، إذا عرف المظلوم.
لكن المظلوم إن عرف،
لا، لأنه قال وإن لم يبلغه، إن لم،
لكن إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه، وإن قذفه اغتابه ولم يبلغه اللي هو المظلوم. يعني
إن عرف المظلوم أنه قذف، هذا الأول، يعني المظلوم هو اللي عارف أنه قذف أو سرق منه،
هي مكنه من أخذ حقه. كيف؟
ما هو إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه، يعني يذهب إليه فيستحل منه.
طيب، يبقى اللي مين اللي عرفه؟
المظلوم
ولا الظالم؟
لا، المظلوم.
طب هو المظلوم هيذهب إلى الظالم؟
لا، مكنه من أخذ حقه، يعني مكنه، يعني مكن الظالم من أخذ حقه، مكن المظلوم. يعني
يا أخي مكنه كيف؟
يعني شوف مثلا
المظلوم هي مكن الظالم كيف؟
لا، أنا بقول مكن الظالم نفسه للمظلوم. يعني
يبقى من لها يعرف؟
المظلوم.
يعني المظلوم أنا فاعل ولا مفعول؟
المظلوم فاعل.
فاعل؟ لا، مفعول.
يعني شوف، هو قال وإن لم يبلغه،
فإن قال ومن ظلم إنسانا فقذفه أو اغتابه أو شتمه ثم تاب قبل الله توبته، لكن إن عرف المظلوم اللي هو بقى الظالم، يعني إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه، قال أنا ظلمتك وخذ حقك كما تشاء، يبقى الظالم هو اللي إذا عرف المظلوم. ما تلخبطنيش وتلخبط راسه وتقول شيخ سنتكلم وتحن على المجهول.
هو مساله الاستحلال، هل يلزم ان انت تعلم اللازم؟
طيب، واحده واحده. ومن ظلم انسانا فقذفه او اغتابه او شتمه ثم تاب، عن هذا الظالم قبل الله توبته، لكن ان عرف المظلوم اللي هو الذي ظلمه الظالم هذا مكنه من اخذ حقه، قال يا اخي انا ظلمتك وفعلت كيت وكيت وكيت فخذ حقك. طيب، وإن قذفه أو اغتابه ولكن لم يبلغه، يعني لم يبلغ المظلوم هذا الكلام، ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد، أصحهما أنه لا يعلمه أن اغتابته. يبقى إذن إذا ظلمه وبلغه هذا، بلغه هذا مكنه من أخذ حق، لكن إن عرف المظلوم، إذا إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حق، اللي هو إيه؟ إذا عرف المظلوم بأن هذا قد اغتاب، هي تبقى فاعل، بس فاعل بقى مش على منهجك برضه. يعني إذا عرف المظلوم بأنني أنا كظالم سببته أو كذا وكذا، هنا الظالم يمكن المظلوم من أخذ حق، هنا الظالم يمكن المظلوم من أخذ حقه. طب إذا ما عرف المظلوم أن فلانا قد اغتابه، ففيه قولان. يبقى إذن المعنى أنه إذا عرف المظلوم بصنيعه مكنت هذا المظلوم من أخذ الحق، وإذا لم يعرف المظلوم ففيه قولان، هل يلزمني أن أذهب إليه لمكنه من حق أو أسكت؟ قال فيه قولان العلماء. نعم،
هما روايتان عن أحمد، أصحهما أنه لا يعلمه أني اغتبتك.
طبعا هذا إذا كانت المسألة حق يعني يعتبر معنوي، غيبة كذا كذا، أما إذا كان حق مادي أموال وأراضي وكذا، فهنا حتى لو ما علم المظلوم بهذا الشيء فإنه يجب عليه أن يرد الحق إلى أهله. لكن المسألة مثلا حينما يكون غيبة، سب طعن وغير ذلك، مثلا اغتاب رجلا أو اتهم بسوء، فإنه ينبغي أن يعرف من طعن فيه أمامهم بهذا الأمر. لكن هل يلزم بقى أن يبلغ الرجل نفسه أم لا؟ نعم،
وقد قيل بل يحسن إليه في غيبته كما أساء إليه في غيبته، كما قال الحسن البصري كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. إذا كان الرجل
تذكره بخير، مثلا تقول هذا فلان يا جماعة أنا قلت أن هذا ليس رجل على رجل على الجادة، ولكن حقيقة أنا يعني أنا هذا رجل على الجادة، وما ذكرت عنه إنما هذا من محض تخرصي وكذا وكذا، ويذكره أمام الناس بخير، هذا لا بأس بذلك، هذا يعني يقول قد وفى حقه في هذا المسألة. نعم،
فإذا كان الرجل قد سب الصحابة أو غير الصحابة
كان، وإذا كان الإنسان لو أخبر ولا يترتب على ذلك مفسدة، لأن يعني بعض الناس لو أنت رحت تقول له والله أنا كنت ذكرتك حقيقة بسوء، ما كنت أعرف حالك ولكن ذكرتك بسوء، يقول بس خلاص وأنا أستحلك الآن، يقول ما أنا عارفك وأنا كذا، ويبدأ يرتب على ذلك أمور سيئة، فحينئذ لا يلزمك أن تخبره إذا عرفت أنه مثلا ليس أيضا يعني على مستوى يقبل هذا منك، إنما إذا كان على مستوى يقبل هذا فلا بأس. كما ذكرت لكم قصة الأخ الذي كان في العراق يعمل مع مصريين، هو مصري كان يعمل مع مصريين في العراق وكذا زمان بقى، وكان مع جماعة إسلامية وهؤلاء في العراق، وما كان يعرف السنة، وكان دايما يذكر ابن باز يقول ابن جاز ابن جاز، ويضحكوا ابن جاز يقول ابن جاز. فلما جاء السعودية وسمع من ابن باز وكذا الحمد لله وهداه الله الحق، فالأخ رأى أنه لابد من إخبار الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه، والتقى به في الطائف وقال يا شيخ أنا بيني أنت لك مظلمة عندي وكذا، فأنا أريد أن أستحلك اليوم. فالشيخ يعني أراد أنه قال لا والله يا شيخ اسمح لي أن أقول لك هذه وتبيحني. قال قل. فقال الشيخ أنا كنت أقول كنت أجلس مع جماعة وكذا، كنا نقول إذا نطقنا باسم نقول ابن جاز. فيقول الأخ وضحك الشيخ ضحكا عظيما، يعني ضحك الشيخ جدا في هذا، وسامحه وسأل عن حاله إذا هو مصر لسه يعني حاله المادية كذا وكذا وكذا، وإن أنا هنزل أتزوج، فساعده الشيخ ب5000 ريال، وثم من بعد جعله الشيخ على كفالته بعد ذلك. هذا الذي كان يقول ابن كاس. طب احنا نجيب ابن باز منين؟ طيب بعض الناس لا تقول له انا ذكرتك بكذا وكنت لا اعرف حالك، فيقول بس خلاص انت العدو اللدود. فاذا كان كذلك فلا يلزمني. نعم،
فاذا كان الرجل قد سب الصحابة او غير الصحابة وتاب، فانه يحسن اليهم بالدعاء لهم والثناء عليهم بقدر ما أساء إليهم، والحسنات يذهبن السيئات، كما أن الكافر الذي كان
هذه قاعدة عظيمة، كل من وقع في ذنب فالتوبة إن شاء الله تجب ما قبله، لكن إذا كان هناك شيء مادي لابد من إرجاعه فلابد من ذلك، كما هو معلوم في شروط التوبة إذا تعلق بحق مخلوق فلابد من رد الحق إلى صاحبه. لكن مسألة الحقوق المعنوية كغيبة أو شيء من هذا، هذا على حسب إيه بقى مصالح ومفاسد واعتبار أحوال في هذا الباب، ويكفيك إن شاء الله أن تذكره بخير كما ذكرته بإيه؟ كما ذكرته بسوء. نعم
كما
نعم. مظلمة مادية حتى ولو حال بينه وبين بلد، طالما أنه معلوم فيرسل إليه. أنا مثلا وليكن مثلا أنا في السعودية ظلمت رجلا في مالي، وأنا الآن مثلا هنا في مصر ولا يمكن أن أسافر، لكن أتصل على ابن عمي أخي كذا كذا أو اذهب لهذا المكان الفلاني ورد هذا. طيب لو عرف الرجل هذا مثلا سرق منه مليون وأنا سرقت ألف، ولو عرف أنني سرقت ألفا واعترف بهذا يقول خلاص أنت الذي سرقت المليون، فماذا أصنع؟ فهنا أرد الحق أيضا إلى أهله، لكن بالطريقة المناسبة، مو بلازم أقول مثلا كذا كذا، أقول مثلا هذا الألف مثلا خذه، أو أشتري شيئا مثلا أقول للرجل يشتري عن الوسيط شيئا ويقول للرجل هذا مثلا حق ما اشتريته به، أو يقول هذه هدية يرسلها إليك مثلا فلان أو علان مثلا، يعني بالطريقة التي لا توقع أيضا في حرج أو في محظور، لكن لابد. أما إذا جهل العين لم أعد أستطيع الوصول إليه ولا في نفس الوقت أعلم يعني مكانه ولا شيء من هذا، فحينئذ أتخلص من هذا المال المحرم في وجه المجهول الخير بالنية عن إيه؟ صاحبه. نعم.
فإنه يحسن إليهم بالدعاء لهم والثناء عليهم بقدر ما أساء إليهم، والحسنات يذهبن السيئات. كما أن الكافر الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه كذاب إذا تاب وشهد أن محمدا رسول الله الصادق المصدوق وصار يحبه ويثني عليه ويصلي عليه كانت حسناته ماحية لسيئاته. الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقد قال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.
حقيقة هذه وإن كانت كلمات قليلة لكن شيخ الإسلام معلوم تبحره في علوم سبحان الله. فهذه القطعة تضمنت مسألتين. المسألة الأولى التفريق بين استثناء السلف في الإيمان أنا مؤمن إن شاء الله، وبين القطع وأنه لا يقطع في ذلك بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وبين ما يجب القطع به ولا يحتاج هذا إلى استثناء. فما يجب القطع به أن أقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا صليت، أنا صمت، أنا كذا أنا كذا إلى آخره، فهذا يقطع به الإنسان ولا يحتاج إلى مشيء ولا يبنى تبنى هذه المسألة على مسألة الإيمان وأن الإنسان يستثني حتى في هذه الأمور التي يجب القطع بها، لا، لأن هذا راجع إلى الاعتقاد، أنا أعتقد كذا أعتقد كذا أعتقد كذا، فهذا لا يلزم فيه الاستثناء. ولهذا فرق بين أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذا وكذا، فهذا أقطع به. وبين رحمه الله تعالى أن مراد السلف من ذلك الاستثناء إما أن الواحد لا يزكي نفسه، إما أن الواحد لا يقطع منه فعل الواجب كما أمر الله ورسوله كما بين هنا. أما الجماعة التي تقول بعدم جواز القطع بشيء من الأشياء فهذه جماعة خرجت عن سبيل السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولهذا كان الواحد يقول أنا صليت إن شاء الله. طيب المسألة الثانية هي مسألة أيضا طائفة زعمت أن من سب الصحابة فلا يقبل الله عز وجل توبته وإن تاب، فبين أن التوبة من هذا الأمر مقبولة إذا تاب الإنسان. وهذه مسألة غير مسألة بقى حكم من سب الصحابة، وبيتكلم على مسألة لو سب الصحابة حتى لو على وجه يكفر به إذا تاب من ذلك يتوب الله عليه أم لا. فجماعة رأت أنه لا يتوب الله عليه، وروى في ذلك حديثا لا يصح بل وكذب على رسول الله، وهو سب أصحابي ذنب لا يغفر. وبين شيخ الإسلام أن هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل التوبة من كل ذنب مقبول، حتى إخواني الأمور التي
قال فيها العلماء لا تقبل توبته، يعني يقصدون توبته ظاهرا، بل لابد من إقامة الحد عليه، زي مثلا سب الرسول فيما قاله كثير من العلم، مثل السحر مثلا. فمراد العلماء إذا قالوا لا تقبل توبة، المراد بها التوبة في الظاهر التي ترفع عنه الحد، لا بل لابد من عقوبته. وأما بينه وبين الله، أما التوبة في الآخرة فهذه مقبولة من كل ذنب، إذا تاب الإنسان إلى الله عز وجل وصدق في التوبة فإن الله عز وجل يقبل التوبة. وقد ذكر شيخ الإسلام دليلا على ذلك قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا في حق من تاب جميعا بلا استثناء. وأما قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهي في حق من لم يتب. فمن لم يتب ولقي الله على المعاصي، فإنها إن كانت معاصي دون المكفرات تدخل تحت المشيئة، أما الشرك وما والاه فإنه لا يدخل تحت المشيئة. لكن من تاب، تاب الله عز وجل عليه من جميع المعاصي. فهذه جملة وإن كانت سبحان الله قليلة الكلمات، لكنها عظيمة النفع والتأصيل. سبحان الله يا إخواني، لو رجع الإنسان إلى منهج السلف الصالح وصار على طريقة العلماء، فهم العلماء، يأمن من الزلل. إن وجدت حتى عنده مسألة، إن وجدت عنده مسألة ستجد مسألة يعني خلاف ما ينبغي، أو مسألة قد يقع في خلاف مثلا قول بعض السلف جهلا منه، لكن ما تجد يؤصل لخلاف منهج السلف. طالما أنه مرتبط بكتب السلف لا تجده يؤصل خلاف منهج الايه السلف. فرزقنا الله وإياكم النعيم بكتب السلف والانتفاع بكتب السلف. وأقول يا إخواني سبحان الله، لا يزال الإنسان على خير ما ارتبط بكتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى. لا يزال الناس بخير ما ارتبطوا بهذه الكتب. سبحان الله، شوفوا الغلو مثلا، شوفوا الغلو. بعض الناس مثلا يتكلم عن مسألة، أو أقول لكم بلاش، لأن بعضهم يفرح بهذه الأشياء ويبدأ ينزل فبلاش. لكن المهم أقول لكم الغلو في أي باب من الأبواب إنما ينتج نتيجة البعد عن كتب السلف وتقدير المسائل، ده خلاف أولى، ولا ده إنسان خالف في مسألة مرفوعة يكون مخطئ، ولا ده إنسان مبتدع، ولا ده إنسان كافر، ولا ده إنسان كيث وكيث وكيث. لما هذا كله يرجع إلى ضوابط السلف. ولهذا كل كتاب يبني في كلبنا البعيد يا أخواني عن دروس أهل العلم البعيد. أنا يعني بالأمس لقيت بعض هؤلاء اللي هو بيعتبر يقول لك إحنا معاكم ويعني نرى ما ترون أيه ونعم في الوزارات وكذا وكذا، واخد بالك، وين لكن تأتي عند عقدة ولكن مش أخطأ ولا نقول إنه مبتدع، لا يعتقد ابتداع هؤلاء، واخد بالك، إلا من درس السنة وكان معك وسمع. لكن هو فعلا بيظن هذا هو المنهج الوسطي، المشايخ أخطأوا لكن التبديع لا، التبديع لا. عنده أن المبتدع هذا لابد أن يكون إيه على عند أصول متعددة. والله العظيم يخبرنا أخ، هذا الأخ يعني إحنا بنعتبره من عوام الإخوة لكن متواصل الحمد لله ويسمع. لاقي بعض هؤلاء اللي له دعوة كبيرة في منطقته وكذا وكذا إلى آخره، ويقول الأخ يعني هؤلاء لا نحكم عليهم بالزاع، نعم أخطأوا كذا وكذا، لكن هؤلاء ما نقول مبتدع إلا إذا خلفوا أصول أهل السنة، أصول مش مسألة بيعتبروهم أنهم اجتهدوا فيها. فلا ده دايما تجي عند نقطة المشايخ وتقف، عشان كده تتسمع لأي واحد فيهم الأول تقوله ايه أنت تتفق معايا إلا مسألة المشايخ والحكم عليهم بهذه الأحكام. ما لم يسمع السنة وما لم يفتح قلبه وما لم يعرف ضوابطها وقواعدها فلن يستجيب لك في هذه المسائل أبدا. فالبعد عن كتب السلف ضريبته عظيمة، والبعد عن منهج العلماء وألفاظ العلماء وطريقة العلماء حقيقة ضريبته عظيمة جدا جدا جدا. لهذا لا يزال الإنسان بخير ما كان على ضرب السلف وضرب كتب السلف رحمهم الله تعالى جرحا وتعديلا اعتقادا، عبادة، حديثا، مسلكا، منهجا، هديا، سمتا، فقد كانوا يطلبون الهدي قبل الايه؟ قبل العلم. الهدي قبل اللي هو احنا مشكلتنا الان، تجد الواحد اذا اجتمع حواليه كذا مجموعة من الطلبة صار نظر نفسي على انه ايه؟ على انه شيخ ويريد ان يعني يحكم على الناس بغير علم بل بهوى. والله المستعان.